بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابع مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ومع درس جديد من دروس علم النحو، أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. نسعد وإياكم أيها الأخوة والأخوات كالمعتاد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في مطلع هذا الدرس الطيب المبارك، أرحب بفضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بك وبالحاضرين والسامعين.
أرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معي في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا مرة أخرى إلى كل الذين يتابعون هذا البرنامج. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال موقع الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذه الحلقة مبتدئين باستعراض لإجابات الإخوة والأخوات على سؤال الدرس الماضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله سبحانه وتعالى وأسأله التوفيق والإعانة في كل قول وعمل، كما أسأله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يجعل ما نقول وما نتعلم وما نعلم في ميزان حسناتنا يوم نلقاه وقد أردنا به وجهه سبحانه. أحب الحقيقة في مطلع هذا اللقاء وكل لقاء أن أثني على دأب هؤلاء الشباب الحاضرين معنا الذين يحضرون في كل لقاء، وهم مجموعة من الشباب فيهم من فضل الله سبحانه وتعالى الحرص على طلب العلم والحرص على الحضور والمداومة والمتابعة، وهم قادرون على أن يتابعوا هذه الحلقات في بيوتهم ويرتاحوا من عنة المجيء والذهاب والإياب، لكني أعلم أن حرصهم على طلب العلم وحرصهم على حضور مثل هذه المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع بإذن الله تعالى المخلص فيه النية لتعلم لغة كتاب الله سبحانه وتعالى ومفتاح علومه، أعلم أن هذا الحرص فيهم دليل جد وتميز، فأسأل الله أن يبارك لهم في شبابهم وفي علمهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين عالمين عارفين معلمين. كما أني أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأبين أيضا كما سبق أن ألمحنا إلى أنه لا مانع من أن يسأل أسئلة، أن تسأل أسئلة لغوية وإن لم تكن في مضمون المتن الموجود بين الفينة والفينة، مما تمس الحاجة إلى معرفة جوابه، حتى يكون أيضا يؤدي هذا البرنامج بعض المقاصد المقصودة منه من إفادة السامعين والمشاهدين ببعض الفتاوى اللغوية السريعة ما أمكن ذلك بإذن الله تعالى. ما يتعلق بالسؤال أو بالأسئلة التي طرحت في اللقاء السابق، هي لم تكن أسئلة بمعنى الأسئلة، ولكنها كانت طلب تمثيل لبعض موانع الصرف. قد كان لقاؤنا السابق في يتكلم عن الممنوع من الصرف كما تعلمون، وذكرنا حين ذاك أن علل منع الصرف 9، وتبين أن من هذه العلل ما يمنع وحده منع الصرف من الصرف بقوته، ومنها ما لا بد من اجتماع علتين من علل منع الصرف فيها. فالآن نريد من الإخوة الحاضرين من يمثل لنا عن تلك العلامات أو الأسباب التي سبق أن طرحت في اللقاء السابق، فيذكر السبب ويذكر له مثالا أو مثالين حتى يتضح توافر علة منع الصرف فيه.
الأخ عبد العزيز تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عليكم دكتور. ألف التانيث الممدودة مثالها صحراء وهيفاء، تقول رأيت صحراء وأكرمت هندو هيفاء، ومثال ألف التانيث المقصورة سلمى وليلى، تقول هذه سلمى وتلك ليلى.
أحسنت. فيما يتعلق بألف التأنيث الممدودة، لاحظوا أن كلمة صحراء هذه ليس فيها من علل منع الصرف إلا ألف التأنيث، فإنها ليست علم ولا صفة، وإنما هي اسم لمكان نكرة ليست معرفة، وأيضا ليست صفة، فليس فيها من موانع الصرف إلا ألف التأنيث الممدودة. ولكن لما كانت هذه الألف من علل منع الصرف القوية كفت وحدها في منع الاسم من الصرف، فيقول القائل سرت في صحراء واسعة. تفضل.
ومثال صيغة منتهى الجموع دراهم ودنانير، تقول اشتريت بثلاثة دراهم أو بثلاثة دنانير. ومثال صيغة الوصفية ووزن الفعل أحسن وأفضل، تقول مررت برجل أحسن من فلان ورأيت أفضل منه.
وأيضا شيخ عبد العزيز أذكر أيضا ما يتعلق بصيغة منتهى الجموع، وهي أنها كما مثلت أنت بدراهم ودنانير، وهي أيضا جموع منكرة، ولكنها لما كانت على هذه الصيغة، يعني صيغة منتهى الجموع وهي إحدى العلل القوية في منع الصرف، كفت وحدها لمنع الاسم من الصرف.
ومثال العلمية ووزن الفعل يزيد أحمد، تقول هذا يزيد وسلمت على أحمد.
وواضح وزن الفعل في المثالين الذين ذكرتهما أن يزيد جاء على وزن الفعل المضارع، وكذلك أحمد أيضا جاء على وزن الفعل المضارع، فهما على وزن يفعل وأفعل، مثل يبيع وأذهب، يزيد وأحمد. بارك الله فيك شهد العيد وفي من يسمع أيضا. أنا الآن سألقي بعض الأسئلة أيضا على الإخوة الحاضرين لاستحضار الموضوع المتعلق بممنوع من الصرف. سأعطي كل واحد منكم آية من الآيات، وسأطلب منه أن يستخرج الاسم الممنوع من الصرف في هذه الآية، كما أن عليه أن يبين العلة المانعة من الصرف لذلك الاسم، وإن تعسر عليه ذلك فلا مانع أن يعطي اللاقط لجاره الذي بجواره، وسيعود الدور عليه بعد ذلك. القصد هو تنشيط الذاكرة وشحذ الهمة للمتابعة حتى ننتقل ونحن مطمئنون على أن ما سبق قد فهم.
نحدد المجيب دكتور؟
والله السؤال قبل يعني. كما تشاء إن شئتم بدأنا بهم بالترتيب. نعم. ومن سكت قليلا انتقل لمن بعده، يعني لا يلزم أن يقول لا أعرف، يسكت قليلا فننتقل إلى من بعده، والأمر في ذلك تراه يسير جدا. نعم. نبدأ بشيخ عبد العزيز في قول الله سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، تخرج لنا الكلمة الممنوع من الصرف وتبين السبب المانع من الصرف. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لو قرأنا القاسطون هذه جمع معرف، ولكنه ليس الذي يمنع من الصرف من الجموع ما كان على صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعل، وهي جمع تكسير. وأما القاسطون فجمع مذكر سالم، فليس ممنوع من الصرف. ننتقل إلى جهنم العالمية والتأنيث أوضح فيها، وإن قلت العجمة قد يكون له وجه، لكن التأنيث أوضح فيها. تفضل يا شيخ.
نعم
نعم. لو تكرمت دكتور نؤجل الصوت، نؤجل الإجابات.
طيب.
ليس لدينا صوت. نعم. ونبدأ في
الصوت. نعم. ما يصل في بالنسبة لصوت اللاقط. نعم. اللي ضعيف.
نأخذ هذا الصوت. نعم تفضل سام.
شوف الصوت.
السلام عليكم.
تفضل تفضل.
السؤال. طيب. أسأل صوت واضح عند
طيب طيب تفضل.
طيب نسأل في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ترى يا أخوان ليس الخطأ في عفوا ليس عدم التعرف معناها أن الأمر أن الإنسان ما يعرف هذا، لكنه يجتهد، وكل الإخوة سيجتهدون، ومنهم من سيجيب ومنهم من سيخطئ، والأمر سيان يعني في هذا مكان تعلم، لكنه نوع من استذكار القضايا لا أكثر. تفضل يا شيخ.
الكلمة هي إرم.
إرم.
والسبب العلمية والعجمة.
العلمية والعجمة. هو يمكن أيضا ما دمت شو يقول ما كان موضع في الإمكان أن نحمله على التأنيث بإطلاق، لأنه يدل على البلدة
أو فهي دائما تؤخذ أو القبيلة، فيمكن أن أخذ التأنيث فيها بإطلاق. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
أسأل الله عليكم، الكلمة الممنوعة من الصرف فرعون بالعلمية والعجمة
هل نتوقف يا شيخ أحمد؟
ناخذ مجموعة
لكن ما أدري اللاقط هنا في الإمكان المواصلة عن طريقه وإلا ممكن ينتقل إليهم. طيب نواصل معكم إذن حتى في قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. نبدأ بالترتيب إذا أمكن.
نأخذ
أحسن الشيخ. أحسن لك شيخ. فواكه.
فواكه.
هنا فواكه ممنوعة من الصرف.
لكونها.
لكونها على صيغة منتهى. منتهى
على صيغة منتهى الجموع. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. شيخ عيسى.
أحسن الله عليك، الكلمة هي مصابيح. صيغة منتهى الجموع.
أيضا على صيغة منتهى الجموع. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد.
الاسم ممنوع من الصرف أحمد للعلمية ووزن الفعل.
أحسنت، للعلمية ووزن الفعل. نقف عند هذا لعله يكفي هذا. ولعلنا إن شاء الله تعالى
نبدأ في قراءة المتن.
طيب تفضل، بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر.
هو الآن بدأ يتكلم عن العلامة الأخيرة من علامات الإعراب وهي الجزم، النوع الأخير من أنواع الإعراب، وذكر ويذكر علاماته، فقال إنه إن علاماته هي السكون والحذف، وقال الحذف بإطلاق حتى يشمل حذف النون وحذف آخر الحرف آخر الفعل المضارع المعتل الآخر. طبعا هو الآن بالنسبة ما يتعلق بالجزم خاص بالفعل، كما تعلمون من قبل أن أنواع هذا النوع خاص، بل خاص بالفعل المضارع أيضا وحده، لأنكم علمتم أن نوعي الرفع والنصب يشترك فيهما الأسماء والأفعال، وأن الأفعال تنفرد بالجزم كما أن الأسماء تنفرد بالجر. فإذا عندما نقول إن الجزم هو النوع الرابع من أنواع الإعراب، فإنه نوع خاص بالأفعال، بل خاص بالفعل المضارع، لأنه النوع الوحيد من أنواع الأفعال المعرب، لأن علمنا أن الماضي والأمر كلاهما مبني، وما دام هذان الفعلان مبنيين فلا دخل لهما في أنواع الإعراب. ومن ثم فإذا قلنا أنواع الإعراب فنحن نقصد هنا الفعل المضارع. يبدأ بالسكون، والسكون كما عرفنا في كل نوع من أنواع الإعراب له علامة أصلية. عرفنا في الرفع أن علامته الأصلية هي الضمة، وفي النصب أن علامته الأصلية هي الفتحة، وفي الجر أن علامته الأصلية هي الكسرة، والآن الجزم علامته الأصلية هي السكون أو عدم الحركة، عندما نمثل له في قول الله سبحانه وتعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. فيسرق هنا فعل مضارع مجزوم بإن شرطية، وعلامة جزمه السكون، ولا يحتاج أن نعلل لماذا جزم بالسكون، لأن الأصل أن يكون الجزم بالسكون، والمناطق يقولون ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، فكل شيء جاء على أصله لا تعلله، علل الشيء الذي خالف الأصل، قل لماذا خالف الأصل، لكن هذا جاء على أصله فنقول إنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. سيبدأ بعد ذلك بالكلام عن الحذف، فيبين أن الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها ثبات النون.
يقول رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
نعم، ويقصد بثبات النون يعني ثبوت النون، لا فرق، الثبات والثبوت هما مصدر لثبتا، كلاهما مصدر صحيح. هذا النوع الثاني أو العلامة الفرعية من علامات الجزم وهي الحذف، وهو الآن يريد أن يبين أن الحذف علامة واحدة ويجعلها في موضعين، بدل أن يقول حذف النون وحذف حرف العلة يقول الحذف وتشمل الأمرين. وواضح عندما نقول إن الحذف يشمل حذف النون وحذف حرف العلة أنه يكون في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وأنه يكون في الفعل المضارع المعتل الآخر. فعندما نقول في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، فلا نأتي بالألف المقصورة في آخر الفعل المضارع، وإنما نأتي به مفتوحا فنقول ألم ترى، فنحذف حرف العلة بلم مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وبقيت الكسر الفتحة على الراء دليلا على ألف المحذوفة. من يهدي الله، يهدي هنا فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط باسم الشرط من، لأنه فعل الشرط هنا يهدي، وقد جزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي هنا ياء، أصله يهدي، وبقيت الكسرة على الدال دليلا عليها. عندما نقول ومن يدعو مع الله إلها، ومن يدعو مع الله، فيدعو هنا فعل مضارع أصله يدعو، حذفنا الواو بدخول الجازم وهو اسم الشرط من وعلامة الجزم حذف حرف العلة، وبقيت الضمة على العين دليلا على الواو المحذوفة. هذا بالنسبة للفعل المضارع المعتل الآخر، وهو النوع الأول من أنواع الحذف التي هي علامة فرعية من علامات الجزم. النوع الثاني حذف حرف العلة، حذف النون، النوع الثاني حذف النون، وذلك في الأمثلة الخمسة، وعرفنا الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وقد سبق الحديث عنها. فهذه إذا جزمت فإن جزمها يكون بحذف هذه النون، لأن رفعها يكون بثبوت النون، فنصبها وجزمها يكون بحذف هذه النون. فيقول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا أصله تتوباني عند الرفع، دخل عليه حرف الشرط إن وأداة الشرط جازمة، صارت تتوبا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة ومن الأفعال الخمسة. ولا تكتم الشهادة، تكتم أصله تكتمون، دخلت عليه لا الناهية وهي أداة جزم تجزم الفعل المضارع، فجزم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، فقيل لا تكتموا. إذن الحذف إذا أطلق الذي هو علامة فرعية من علامات الجزم فهو يشمل حذف النون في الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر. طيب أنا سأسأل سؤالا، عندما يقول قائل لم يدعو، هذا يحتاج إلى قد أجيب عليه أنا، لكن أنظر إذا كان عند أحد منكم أيها الحاضرون جواب. إذا قلت لم يدعو، يحتمل هذا أن يكون هذا المثال صحيحا، ويحتمل أن يكون خطأ من المتكلم، فمتى يكون صحيحا ومتى يكون خطأ؟ نعم يا راجس.
بسم الله عليكم. إذا كان الواو الملتحقة بالفعل الواو الأصلية التي هي واو يدعو، فيكون المثال خطأ.
يعني تعني أنه إذا كان للواحد،
نعم
للفرد الواحد. طيب
أما إذا كان الواو هنا واو جماعة فإن المثال صحيح.
أحسنت. ولا التباس عند الكتابة، لماذا؟
لأن الواو الجماعة
تكتب بعدها ألف الجماعة، فيتضح أن هذه هي الواو فعل الأصل من الأفعال الخمسة. لا. لكن لو كانت فعل مسند إلى المفرد فإنه لا يكون بعده. الحقيقة يثلج الصدر أن ترى يعني بعض الطلبة المتميزين الذين يحرصون الحقيقة على المتابعة، وإذا سألت وجدت عند الواحد منهم جوابا شافيا، نسأل الله لهم التوفيق. طيب أنا سأسأل أيضا سؤالا قريب من هذا لشخص، لأخ آخر، لزميل، لطالب آخر. عندما أقول لم تقضي، فمتى يكون كلامي صحيحا؟ قسوا على ما قاله أخوكم، متى يكون صحيحا ومتى يكون خاطئا؟
إذا كانت الياء هنا للمخاطبة فالمثال صحيح ويكون الفعل مجزوما بحذف النون.
أحسنت.
وإذا كانت الياء من أصل الكلمة فالمثال خاطئ،
لأن الأصل خاطئ بها واحد.
نعم،
إذا قلت لم تقضي أقصد شخصا واحدا مذكرا،
لأن الأصل هو حذف الياء أن يدع عن السكون. لم تقضي
بكسرة وحذف حرف العلة، بارك الله فيك. طيب، عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، لو أن واحدا سأل واحد، لو أن شخصا سأل واحدا منكم وقال الآن أليست لا هذه لا الناهية، سيقول بلى. فكيف ثبتت النون في يستعجلون إذن، ومع أنه فعل مضارع من الأفعال الخمسة؟ ما أدري شيخ أحمد هل يتمكن الإخوة هنا من الجواب وينقل إليهم
من الأخوان؟
هل لأحد جواب أو اجتهاد في هذا ويمكن أن أجيب عليه أنا؟
صلى الله عليكم. إذا وقعت جملة لا يستعجلون وقعت في جواب الشرط.
طيب،
وإذا وقعت الجملة في جواب الشرط اللام هنا لا الناهية أو الناهية لا الناهية لا تعمل.
لا، هي لا الناهية لا يبطل عملها ما دامت ناهية، فينبغي أن تعمل. لكن عندك جواب شيخ عبد العزيز؟ تفضل.
لا، هنا تكون نافية مهملة.
لا، هي ناهية، لا يستعجلون هي ناهية، ولكن يمكن يعني المفسرون حملوها في تفسيرها على أنها النون الموجودة هنا ليست نون الرفع، نون الرفع حذفت، هذه نون الوقاية، أصل لا يستعجلوني، فأصله يستعجلونني، ثم جزم الفعل المضارع بحذف النون وبقيت نون الوقاية، ويا المتكلم تحذف بعد نون الوقاية بصفة في لغة من لغات العرب، كما في فأرسلون أي فأرسلوني. فإذا هذا هو تخريجها. يبقى بعد ذلك أو يبدأ المؤلف بعد مصنف رحمه الله بعد ذلك بالحديث عن باب المعربات، وسيتبين أن هذا الباب هو عبارة عن إعادة الكلام السابق كله ولكن بترتيب جديد، ولذلك سنقرأ كثيرا وسنسير فيه سيرا حثيثا إلا بنوع من إعادة التمثيل للتذكير سيرا على التصنيف الجديد الذي سار عليه المصنف، وسيتبين أن كل ما قاله سبق أن ذكر من قبل ولكنه تذكير جيد وصياغة للباب على وجه جديد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف.
هو في السابق كما علمتم بدأ بأن قال الرفع يكون بالضمة، ثم ذكر علامات فرعية، ذكر الواو والألف وثبوت النون، فجمع بين حروف وحروف وحركات، فالعلامة الأصلية الضمة حركة، والألف والواو وهي علامة فرعية حروف. هو الآن سيبدأ بهذه الحروف وهذه الحركات، فيبدأ بكل حركة ويذكر ما ترد فيه، ثم كل حرف ويذكر ما يرد فيه، يجمع النظائر بعضها إلى بعض. هذا هو المقصود بهذا الباب، نوع من إعادة التصنيف لما سبق.
أحسن الله إليك. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء.
جمع الآن ما يعرب بالحركات، يعني الأشياء التي إعرابها بالحركات. تعرفون أن جمع مذكر السالم يعرب بالحروف، المثنى يعرب بالحروف، وكذلك الأسماء الخمسة. هو الآن يجمع ما يعرب بالحركات، بدأ بالاسم المفرد وهو كما تعلمون ما ليس مثنى ولا مجموعا. عندما تقول رجل فهذا اسم المفرد، فأنت تعربه بالحركات، في حال الرفع تقول هذا رجل، وفي حال النصب رأيت رجلا، وفي حال الجر مررت برجل، فترفعه بالضمة وتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة، وهذه كلها حركات كما رأيت. النوع الثاني جمع التكسير، أيضا يعرب بالحركات في الحالات الثلاث، فعندما تقول رجال هؤلاء رجال، وأكرمت رجالا، وسلمت على رجال، فأيضا هي تعرب بالحركات كما ترون. النوع الثالث جمع المؤنث السالم، وهذا أيضا يعرب بالحركات، صحيح أن فيه حركات نابت عن الحركة الأصلية في حالة النصب، فإنه ينصب بالكسرة كما تعلمون، لكن هو الآن لا يتكلم عن النيابة، وإنما يتكلم عن ما يعرب بالحروف مطلقا سواء كانت أصلية أو نائبة. فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، فتقول هؤلاء مؤمنات، ورأيت مؤمنات، وأشرت إلى مؤمنات، فكلها كما ترون أعربت بحركات. الأخير الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهو هنا يريد أن يخرج الأفعال الخمسة، لأن هي التي اتصل بآخرها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وتلك تعرب بالنون ثبوتا أو حذفا، لكنه يريد الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء حتى يحدد بذلك ما يعرب بالحركات. فعندما تقول يذهب في حال الرفع تقول لن يذهب في حال النصب، ولم يذهب في حال الجزم، فكما ترون إعرابه كله بالحركات. هذا مقصود بتعداد هذه الأنواع الثلاث، وسيبين الآن كيف ترفع وكيف تنصب وكيف تجر وكيف تجزم.
بارك الله فيك. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون.
لاحظوا أنه قال تخفض بالكسرة، وهو دائما يلتزم مصطلح الخفض، لأنه يتابع الكوفيين في مصطلحاتهم كثيرا، وسيتبين هذا أيضا في باب الأفعال، فإنه تتضح متابعته للكوفيين أكثر عندما يجعل الفعل المضارع، عفوا فعل الأمر مجزوما، وهو رأي كما تعلمون مرجوح، أو كما ستعلمون مرجوح، والكوفيون يرون ذلك. وسيتبين أيضا أنه يرى أن الفعل الماضي مبني على الفتح بكل حال، حتى ولو اتصلت به واو الجماعة أو نون النسوة، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى متابعة في ذلك لمذهبهم. سيبين بعد ذلك خروج فيما سبق كلها أعربت بالحركات، لكن بعضها أعرب بحركات أصلية وبعضها أعرب بحركات فرعية، وهو ما يشير إليه بقوله وخرج عن ذلك.
نعم، يقول وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره.
جمع المؤنث السالم قال ينصب بالكسرة، يكفر عنه سيئاته، سيئاته هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، ولم ينصب بالفتحة وإنما نابت الكسرة كما علمتم فيه عن الفتحة. ممنوع من الصرف، وهو الثالث اسم الذي لا ينصرف، قال يخفض بالفتحة، أوليس الله بأعلم، أعلم هنا اسم ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وجر بالفتحة، نابت في ذلك عن الكسرة التي هي العلامة الأصلية. الفعل المضارع المعتل الآخر قال يجزم بحذف آخره، وإن تدعو مثقلة، فقال تدعو فعل مضارع مجزوم بإن شرطية، وعلامة جزمه حذف آخره، والأصل فيه أن يكون جزمه بالسكون. إذن هذه أمور ذكرها نابت فيها بعض العلامات عن بعض. ثم سيبدأ الآن أيضا بالحديث عما يعرب بالحروف، وسيبين كل واحد منها وكيف يعرب بما سبق ذكره، فهو إعادة لما سبق.
يقول والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلاني وتفعلاني ويفعلون وتفعلون وتفعلين.
وأنتم تلاحظون هذا كله معاد. وبعض الناس أو بعض الشارحين لمتن الآج الرومية يأخذون على المؤلف مثل هذا العمل، ويقولون هذا متن مختصر، وكان ينبغي فيه ألا يطيل بإعادة التصنيف بطرق مختلفة، فإن هذا مكانه الشروح والكتب المطولة، هي التي يمكن للمؤلف فيها أن يفصل ويأتي بالأصناف على وجوه مختلفة. أما المتون المختصرة التي وضعت للحفظ ووضعت لتشرح، فإن الأصل فيها أن تكون بأوجز عبارة حتى يتمكن الدارس من حفظها، وقد كان السابقون يحفظون المتون ثم ينطلقون بعد ذلك إلى شرحها، حتى إذا أراد الواحد منهم أن يستحضر مسألة من المسائل تذكر القضية من المتن مباشرة. ولكن نحن نلتمس عذرا للمؤلف ونقول لعله رأى أن هذا وجه من وجوه ضبط الموضوع، وأيضا ترسيخ في الذهن لما رأى من أهمية باب الإعراب، لأنه عليه معتمد النحو، لأن الإعراب بأنواعه وعلاماته المختلفة الأصلية والفرعية هي أساس النحو وينبني عليها ما وراءها. ولذلك هو الآن سيأتي بما سبق ذكره من علامات في التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
وهذا كما ترون كله معاد، كله قد سبق أن ذكره لكنه الآن أعاده، فنقول لعل في الإعادة إفادة. إذن الآن هناك إعراب بالحركات وهناك إعراب بالحروف. أسأل ما الحركات؟ تفضل.
الحركات هي العلامات الأصلية، لا الحركات الضمة،
نعم،
والفتحة،
نعم،
والكسرة،
طيب،
والسكون.
طيب أسأل مرة أخرى، هل لأحد منكم رأي آخر في الحركات؟ إذا كان فيه لأحد منكم رأي، يعني ما هل لأحد منكم رأي أنها الحركات أربع؟
الحركات ثلاث،
وهي
الفتحة والضم والكسرة
والسكون.
والسكون ليست حركة،
هو عدم الحركة، فهو ضد الحركة. صحيح ما ذكره الأخ الكريم، ترى صحيح أن هم يذكرون الحركات أربع، كثير من كتب النحو تقول حركات أربع، وهذا وارد كثيرا، لكن عند التأمل وفي كثير من المحققين يقولون إن السكون هو عدم الحركة، فهو ضد الحركة. ولذلك عندما نعد الحركات فإن نعد الضم والفتح والكسر، فإن أزلنا الضم والكسر والفتح سكن الحرف، فهذه إزالة للحركة وليست حركة. طيب أسأل أسئلة أيضا حتى نثبت الكلام، حتى لا يكون المؤلف تكلم كلاما كثيرا وما توقفنا عنده أو ما حققنا مراده من إعادة هذه الموضوعات، هو يريد أن يرسخ هذه الأمور في ذهن الطلاب. فلذلك أسأل عن ما قال بعض الأسئلة السريعة لأرى مدى ترسخ الموضوع في أذهانكم ومدى إفادة المصنف بإعادة هذه العبارات. جمع المؤنث السالم بماذا خرج عن الأصل؟ نسمع من لم يتكلم حتى بس
يبدو علي، تفضل.
خرج بأنه ينصب بالكسرة،
أنه ينصب بالكسرة، أحسنت. ما لا ينصرف بما خرج عن الأصل؟
أخ فهد،
إنه يجر بالفتح،
أحسنت. المضارع المعتل الآخر بما خرج عن الأصل؟
عبد العزيز تفضل.
يجزم علامة جزمي حرف العلة،
يجزم بحذف حرف العلة. المثنى وجمع مذكر سالم يشتركان في الإعراب في شيء، في ماذا يشتركان؟
سويلم
تفضل. شاء
يرفع كلاهما بالواو.
أعيد مرة ثانية، المثنى وجمع مذكر سالم
مثنى
يشتركان في ماذا؟
بالألف. بالألف،
ما الألف؟ ما شأنها؟
علامة إعراب في كلا
جمع مذكر السالم ليس فيه ألف، جمع مذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن هما يشتركان في ماذا؟
في الياء.
في الياء في أي حالة؟
في حالة الجر.
في حالة الجر
والنصب.
وفي حالة النصب، أحسنت، فهما يشتركان في النصب والجر بالياء. طيب جمع مذكر السالم والأسماء الخمسة، ما الاشتراك فيما يكون؟
جزاكم خير يا شيخ، يكون في الرفع، يكون بالواو رفع.
في الرفع بالواو صحيح، وماذا أيضا؟ في شيء آخر؟
وفي الجر
والجر بالياء، هما يختلفان إذن في حالة النصب. فإن جمع مذكر السالم ينصب بالياء والأسماء الخمسة تنصب بالألف. طيب الأسماء الخمسة هو المثنى، ما الاشتراك وما الاختلاف؟
تفضل فهد.
الاشتراك في الألف
في الأسماء الخمسة. نعم
الاشتراك في الألف
الأسماء الخمسة هو المثنى.
المثنى نعم.
كيف يشتركان في الألف شيخ فهد؟
في حالة الرفع
الأسماء الخمسة ترفع بالألف ترفع بالواو.
بالواو لا أنا أقصد
إذن يشتركان في ماذا؟ تذكر معلش لا تستعجل. عندنا رفع ونصب وجر
الأمثلة الخمسة وال...
لا الأسماء الخمسة.
نعم
الأسماء الخمسة والمثنى.
نعم
هم الآن في الرفع الأسماء الخمسة ترفع بالواو والمثنى يرفع بالألف فهما مختلفان. في النصب المثنى ينصب بالياء والأسماء الخمسة تنصب بالألف إذن أيضا مختلفان. بقي الاشتراك في ماذا؟
في الجر.
في الجر فهما يجران بماذا؟
بالياء.
بالياء معا أحسنت كلاهما يجر بالياء. أنا أذكر من كان منكم يتابع في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو حين تحدث في هذا الموضوع لعل الطالب الذي كتب أو كذا سهى في الموضوع فقال إن الأفعال الخمسة ترفع بالضمة وتنصب بالفتح. طبعا معروف أن الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها. ففي من كان يتابع في صفحة 91 من الكتاب وقع هذا السهو في السطر الثاني أو هذا الخطأ من الطالب الذي كان يكتب مع الشيخ، فليتنبه حتى من كان منكم يقرأ في كتاب الشيخ فليتنبه حتى لا يقع الإنسان في نوع من الخلط في هذا الموضوع. وهنا يكون الحديث قد انتهى عن علامات الإعراب وأنواعه، وهو في هذا بهذا المصنف بهذا العمل قد جمع أشتات الموضوع وتحدث عنه حديثا شافيا رسخه في أذهان من يقرأ هذا المتن المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الإخوة جميعا من الحاضرين ومن المشاهدين قد ثبت هذا الأمر في أذهانهم لننطلق منه إلى دراسة أبواب النحو الرحبة بإذن الله تعالى.
نعم أسأل الله إليك فضيلة الشيخ ونفع بما قلت. أخذ مجموعة من الأسئلة من الأخوة الطلاب هنا سؤال لدى
فضيلة الدكتور حسن الله عليك. عندما قال المصنف تخفض بالكسرة وتنصب بفتحة وترفع بضمة، هل هذه العبارة دقيقة؟ وإلا الصواب يقول تخفض بالعامل وتكون الكسرة علامة لها والفتحة علامة لنصبها وضمة علامة لرفعها.
هو الأصل أن الذي يؤثر هو ما إذا قيل أن العامل هو الذي يؤثر يوجد العمل فهذا هو الأصل أن العامل هو الذي يوجد العمل وهو الخافض. فإذا قلنا مثلا مررت بمحمد فالخافض هو الباء حرف الجر ومحمد مجرور والكسرة على آخره إنما هي علامة لهذا الإعراب لهذا النوع من أنواع الإعراب. لكن اعتاد أو تسامح النحويون في هذا عند الإعراب حتى لا يطيل، وبالذات في إعراب المطولات سواء كان في إعراب القرآن الكريم أو إعراب الشعر القصائد الطوال أو غيرها، فهم تساهلوا في هذا الأمر من باب الاختصار. فهم يقولون مجرور بالفتحة وهم يقصدون أنه مجرور بما سبقه وعلامة جره الفتح، ولذلك من يفصل يقول مجرور الفعل المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، وهذا هو التفصيل الصحيح وهو المقصود. لكن من تجوز واختصر وقال مجزوم بالسكون أو مرفوع بالضمة فإنما يعني أن علامة رفعه الضمة، فلا إشكال في هذا ما دام يعرف أن المؤثر غير الأثر.
سادرة تفضل.
صلى الله عليكم دكتور. قوله تعالى في سورة الكهف ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا.
نعم.
الفعل المضارع نبغ جزم بحذف حرف العلة بدون مسوغ، ما توجيهكم أحسن الله إليك؟
لا هذه لغة من لغات العرب أصلها نبغي، وبعض العرب عندما يأتي الفعل المضارع المعتل الآخر يكسر آخره، لكنه لا يعني هذا أنه جزمه وإنما هو لغة من لغات العرب، فبعضهم يقول نبغي بالمد وبعضهم نبغي بالكسر والكسر دليل عليها، فلا جزم في هذا، فلا جزم في هذا الفعل.
عبد العزيز تفضل.
فضيلة الدكتور جزاكم الله خيرا. يقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
نعم.
ترى نرى أنها جزمة
صحيح،
لكن في مثلا لو أتت مثلا الأفعال المضارعة المعتلة الآخر معربة لأنها مرفوعة بالضمة المقدمة، ما توجيه
هنا؟ ترى وقع بعد لم كما رأيت. وما دام وقع بعد لم فهو مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة في آخره. لكن لو أنك جئت بهذا الفعل مجرد من الناصب والجازم فقلت أنت ترى الكتاب، فإنك تثبت حرف العلة وتقول هو فعل مضارع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
أحسن الله إليكم. خالد عزيز فضل.
فوائدك دكتور أحسن الله عليك. أداة الجزم هل من المشترط حينما تجزم الفعل المضارع أن تكون متصلة به؟
قد يجزم الفعل المضارع وإن لم يتصل به أداة الجزم ما دام الجزم واقعا عليه. أنت تعرف أن جواب الشرط مثلا مجزوم وهو منفصل عن أداة الشرط. فعل الشرط نعم متصل بأداة الشرط لكن جواب الشرط بعيد عنه، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت تعرف أن من جوازم الفعل المضارع الطلب، تقول اذهب تعطى أو تعالى تكرم، فوقع هنا في جواب الطلب وجزم. وقد تقول تعالى إلى البيت تكرم، فقد فصل الآن بالجر والمجرور عن الطلب نفسه ومع ذلك بقي مجزوما. إذا لا يلزم يتصل الجازم بالفعل، ولكن إذا كان في موقع جزم جزم.
أحسن الله إليك. أحسن الله
فيك دكتور.
تفضل.
حين نقول إن تأتني أكرمك،
نعم،
الجواب الشرط هل هو مجزوم بالأداء أم مجزوم بالتجاور مع فعل الشرط؟
هذان رأيان أو قولان من أقوال العلماء، لكن الأوضح فيهما والأسهل على الدارسين أن نقول إن أداة الشرط تجزم الفعل وتجزم الجواب، حتى لا نقول، لأنه منهم من يقول إن أداة الشرط تجزم الفعل والفعل يجزم الجواب مثلا، وبعضهم يقول اجتمع على الجزم، وبعضهم يقول جزم لمجاورته للفعل لفعل الشرط. لا حاجة لنا بهذا كله، بل نقول ذات الشرط نفسه تجزم فعلين، فمن الجوازم ما يجزم فعلا واحدا كلم ولا الناهية ولام الأمر، ومن الجوازم ما يجزم فعلين وهو أدوات الشرط سواء كانت حروفا أو أسماء، فهذه تجزم فعل الشرط وجواب الشرط لأنها تحتاج إليهما معا، أحدهما شرط والآخر إيقاع لهذا الشرط أو جواب له.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. نستأذنك أن نتوقف الآن. إخوتنا الكرام فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم وتواصلكم معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم، الإخلاص. قال الله تعالى
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أخوتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس الطيب المبارك الذي يتولى شرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بالجميع. فضيلة الدكتور، أنا استأذنك في أن أستعرض مجموعة من لم أستعرضها فيما خلا من الوقت لأمر خارج عن الإرادة. أولا، سأستعرض الأخوة الذين تواصلوا معنا في إجابات سؤال الدرس الماضي، وهم عبد الرحيم المغراوي، وكذلك التوجيه من المدينة من المملكة العربية السعودية، أم إبراهيم من السعودية، المسلمة لله من مصر، أسماء وهبون من المغرب، سما نجد من السعودية، كذلك سراج من الكويت، البسمة الصادقة من السعودية، هدى علي من اليمن، كامل سلام من اليمن، الجوري من السعودية كذلك. وأبدأ الآن في استعراض، إذا أذنت لي فضيلة الدكتور، في استعراض مجموعة من الأسئلة.
نعم.
هذا الأخ الكريم منيب من السعودية يقول: جزاكم الله خيرا. سؤال: ما سبب صرف كلمة أسماء في قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها، في حين منع من الصرف أولياء في قوله تعالى: من أولياء، وكذلك أعداء وأنبياء وغيرها؟
الجواب في هذا أن المانع من الصرف بالنسبة لألف التأنيث الممدودة ما كان ألفا زائدة لأجل التأنيث، وهي ألف تزاد على الكلمة ولا تكون من أصولها. ولذلك فإن أولياء جمع ولي وبعده ألف ممدودة، فإذا هذه ألف زائدة. كذلك أعداء، عفوا، في قولنا أنبياء مثلا كذلك. لكن أسماء، هذه أسماء وزنها أفعال لأن أصلها أسماء، وقلبت الواو همزة لتطرفها بعد الألف، ولذلك هي لام الكلمة وليست زائدة. ولما لم تكن زائدة فإنها لا تمنع من الصرف، لأن الذي يمنع من الصرف هو ألف التأنيث الممدودة التي جاء بها للتأنيث زائدة على أصول الكلمة وليست من. وأما الهمزة في أسماء فإنها من أصول الكلمة فلا تمنع من الصرف.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. هذا الأخ ماجد عبد الرحمن من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، أرجو، يسأل عن كلمة بس، يستعملها الكثير ممن يتحدث اللغة العربية في بلاد مختلفة، بل يقولها بعض العجم من دول آسيا، وهي تأتي بمعنى فقط أو كفى، فهل لهذه الكلمة أصل أو ما؟
أنا أعرفها في العامية لكني لا أعرف لها أصلا فصيحا. لا أعرف لها أصلا فصيحا، قد يكون لها أصل لكني لا أعرفه أنها أصل، وربما تكون يعني إما أنها مجلوبة من لغة أخرى أو أنها عامية محرفة.
هذه كلمة بس يا دكتور.
أين؟
نعم، ليس لها أصلا.
أنا لا أعرف لها أصلا في الفصيح، ولا يعني هذا أنها ليس لها أصل، لكني أنا لا أعرف لها أصلا بالفصيح، وربما تكون جاءت من لغة أخرى أيضا.
نعم أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. أم إبراهيم من السعودية تسأل تقول أحسن الله إليكم، ما سبب اختلاف الفعل يصد ففي سورة طه فلا يصدنك الفعل المضارع يصد جاء مفتوح فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وفي سورة القصص ولا يصدنك يصد جاء مضموم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك.
هي يبدو أنها تقصد يا قومك منه يصدون بكسر الصاد، وفي بعضها يصد، يظهر أن هذا ما تريد، هذا ما يظهر لي من السؤال إلا إذا كنت ما فهمت المقصود.
نعم.
فإن كانت تعني ذلك فإنه يأتي صد يصد وصد يصد، وبعض اللغويين قال إن المعنى حينئذ يختلف، وبعضهم قال إنهما يرجعان إلى معنى واحد ولكنه اختلاف في اللغات.
نعم.
فيصد معناها يعرض، ويصد يمنع، هذا إذا قلنا أنه يختلف. نعم. المعنى.
لماذا دكتور عفوا لماذا ضمها، تسأل الأخت لماذا أتى الفعل يصد جاء مفتوحا مرة وأخرى مضموما
مفتوحا؟
نعم. فلا يصدنك عنها من لا
يصد مضموما الصاد يصد، لا إذا كانت تقصد الدال هي يصد
الدال. نعم هي تسأل عن الفعل يعني
إيه لماذا هو مفتوح. نعم. ونعم هنا يصدنك فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد، باب الأفعال هو ما سندخل فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى مباشرة، وسيتبين أن الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، فهو هنا فعل مضارع بني على الفتح في قولك يصدنك.
نعم.
أما إذا لم يتصل به ذلك فإنه يبقى لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، فإنه يكون معربا إن لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، بقي مرفوعا.
نعم. فلا إشكال. ولا يصدنك عن آيات الله،
هذه يصدنك تنزل. هذه أصلها يصدونك.
نعم.
أصلها يصدونك، لعلها تقصد لماذا ضمت مع أنها قد اتصلت بنون التوكيد. نعم. إن كانت تعني هذا في يصدنك فتحت وهي متصلة بنون التوكيد ثم اتصلت بنون التوكيد. نعم. وقد يصدنك
يبدو هذا ما تعني اللفظ،
هي لأن هنا يصد أصلها يصدونا فعل مضارع من الأفعال الخمسة ثم دخلت عليه نون التوكيد، حذفت النون نون الرفع لأنها بعد لا ناهية، وبقيت الدال طبعا اتصلت نون التوكيد، نون التوكيد عبارة عن نونين، نون ساكنة ونون مشددة، نونين نون ساكنة ونون متحركة، الأولى ساكنة والثانية متحركة، اتصلت النون الأولى بالواو، واو الجماعة، الواو ساكنة فاجتمع ساكنان فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين، وبقيت الدال مضمومة للدلالة على واو الجماعة المحذوفة، وهذا لا يمنع أن يكون الفعل المضارع مبني للاتصال بنون التوكيد.
نعم أسأل الله إليك. أستاذنك فيها نستعرض معي عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم أخي عبد العزيز.
وعليكم السلام.
تخفض الصوت إذا تكرمت.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.
الله وبركاته.
بداية سؤال يا دكتور.
أنا وسهلا.
كيف نفرق بين إن
نسمع الصوت قليلا إذا تكرمت.
كيف نفرق بين
إن الشرطية.
نعم.
والناصبة. والناصبة.
والناصبة.
السؤال الثاني.
نعم.
في مقرر الصف الخامس هذا البيت وهو إذا لم تخشى
مرة ثانية. في مقرر.
في مقرر الصف الخامس.
أي.
تفضل.
في مقرر الصف الخامس هذا البيت وهو إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء.
نعم.
لماذا حذفت في تخشى وثبتت في تستحي؟
أي.
جميل. شكرا أخي عبد العزيز. شكرا. معي أبو عبد الرحمن من سرات عبيدة. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يشيخ.
أهلا وسهلا.
كيف نفرق في قوله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي آية أخرى ولله الأمر من قبل ومن بعد، كيف نفرق؟
من قبل أن تمسوهن.
نعم.
والثانية من قبل ومن بعد. نعم.
نعم. شكرا. شكرا للمتصلين الكريمين. نسمع إجابة دكتور.
أما سؤال الأخ عبد العزيز في قوله الفرق بين إن الشرطية والناصبة، ليس هناك إن ناصبة، فيه أن الناصبة، فهو التبس الأمر عليه بين إن وأن، إن تكون شرطية وأما الناصبة فهي أن، وفرق بينهما، فهذه الأولى مكسورة الهمزة وهذه مفتوحة الهمزة، ففرق بينهما. إذن فرق بينهما حركة الهمزة نفسها كسرها وفتحها. يقول في قول الشاعر: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. يقول لماذا قال لم تخشى بحذف حرف العلة بعد لم، وتستحي أثبت الياء بعد لم؟ الجواب: أما الأول فلا إشكال، لأنه فعل مضارع تخشى معتل الآخر وقع بعد لم فحذفت، حذف حرف العلة فقيل لم تخشى. وأما لم تستحي فإنه من استحيا وليس من استحى، ويستعمل الفعل استحى واستحيا. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي، فيستعمل استحيا يستحيي. فإذا كان الأمر كذلك يستحيي بياءين، فحرف العلة الآخر هو الذي يحذف للجزم وتبقى ياء أخرى لأنها على وزن يستفعل، فحذفت لامه وبقيت عينه، والعين هي الياء الأولى، فالياء الموجودة في ولم تستحي هذه هي عين الكلمة، وحذفت لامه وحذفت الياء الثانية.
نعم، أحسن الله إليك. الأخ أبو عبد الرحمن
في قوله الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. نعم. وفي قوله من قبل ومن بعد، يقولون إن الفعل إن قبل وبعد إذا حذف ما يضاف إليه بعدهما ونويا معناه فإنهما يبنيان على الضم، فهنا قد بني على الضم من قبل ومن بعد. أما في قوله من قبل فإنها قد جاءت بعد من فجردت بالكسرة، فإذا هي قبل هنا هذا الظرف قد يبنى وقد يعرب، وله حالات ستفصل إن شاء الله تعالى، لكن نقول إنه إذا حذف ما يضاف إليه ونوي معناه بنيتا على الضم فيقال من قبل ومن بعد.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور. الأخت أم إبراهيم من السعودية كذلك تسأل فضيلة الدكتور عن كتاب إعراب لكتاب الله تعالى، تقول: بحثت ذكر لي كتب كثيرة، فما أفضل هذه الكتب؟
يصعب أن يقال أفضل كتب إعراب القرآن، فإن في كل منها ميزة على الأخرى، ولكن الإنسان غير محتاج لإعراب القرآن كله، قد يشكل عليه آية من الآيات فيرجع إلى إعرابها، ومن فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يحتاج حتى أن ينظر إلى فهرس الكتاب حتى يرجع، لأنه القرآن الكريم مرتب وإعراب القرآن يأتي بترتيب القرآن، فمن السهولة الوصول إلى إعراب أي آية. وكتب الإعراب على نوعين: كتب إعراب كاملة للقرآن، وكتب إعراب لمشكل القرآن، ويقصدون بالمشكل ما كان ظاهره عدم الاتساق مع القواعد، وهو الحقيقة متسق مع القواعد، لأنه لا يمكن أن يقال إن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو أفصح الكلام ليس متسقا مع القواعد مطلقا، بل هو متسق مع القواعد وهو على أفصح كلام العرب، ولكن ربما يظهر الإعراب وربما يحتاج إلى نظر وانتباه، وهذا هو المقصود بقولهم مشكل إعراب القرآن. فما يتعلق بهذا، من كان يريد إعراب آيات فيها إشكال فليرجع لكتب مشكل إعراب القرآن فإن فيها تفصيل، ومن كان يريد إعراب القرآن مطلقا فكتب إعراب القرآن الشاملة فيه، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى كثيرة في القديم وفي الحديث. والقسم النحو من المكتبة العربية يزخر بكتب إعراب القرآن من فضل الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. معي اتصال الأخت خديجة من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، تفضل أختي الكريمة.
لو سمحت يا شيخ، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، في قوله أشياء الميزان الصرف لها لفعاء، لماذا لم تكن أفعال؟
شكرا، شكرا أختي الكريمة.
شكرا،
شكرا لك.
طبعا هي تقول، هي بينت العلة.
نعم.
طبعا لما وجد النحويون أن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، ولم يجدوا فيها من علل منع الصرف إلا ألف التأنيث الممدودة، ولو أنهم قالوا إن وزنها أفعال لكانت الهمزة أصلية هي لام الكلمة، وحينئذ لا يكون فيها ألف تأنيث ممدودة. فحتى يصح أن تكون ألف التأنيث فيها ممدودة ينبغي أن نقول إن في الكلمة تقديم وتأخير، وإن وزنها لفعاء، حتى يتحقق فيها وجود ألف التأنيث الممدودة فيتحقق سبب منع الصرف. فإذا هذا هو السبب في قولهم إن في الكلمة تقديم وتأخير، وإن لامها قد تقدمت على فائها، حتى يصح أن فيها ألف التأنيث الممدودة، لأن ما دامت ممنوعة من الصرف فقطع ليس فيها مانع إلا ألف التأنيث. ولو قلنا إن وزنها أفعال لما صح منعها من الصرف، وهي ممنوعة من الصرف كما ترون، وقد جاءت في القرآن كذلك: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فكان الأولى حملها على التقديم والتأخير ليتحرر فيها ويتحقق فيها
وجود ألف التأنيث الممدودة.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. هذا سؤال من سراج من الكويت يقول: لماذا نقول في يدعو وغيرها أو يدعو أن الضمة بقيت الدلالة على الواو المحذوفة والعين في الأصل مضمومة؟ هل هناك أمثلة تتغير حركة الحرف للدلالة على حرف العلة المذكور يدعو؟
أنت الآن لما نقول يدعو فإنك طبعا الفعل المضارع العين مضمومة في الأصل، إذا دخلت الجازم حذفت حرف العلة والعين حينئذ لا تحذف. قد يقول قائل: لماذا لم نحذف بقيت الآن آخر الفعل مضموم العين؟ نقول: لا، هذه الضمة موجودة أصلا قبل، لأن الجازم قد استوفى حقه وهو حرف العلة فحذف معه وبقيت الضمة على العين. هذه الضمة أصلا الضمة هي موجودة على العين لأنها سابقة للضمة وهي سابقة للواو وهي تناسب الواو، فقد وجدت الضمة قبل الواو لمناسبتها لها، كما أن الفتحة توجد قبل الألف والكسرة توجد قبل الياء للمناسبة، فإذا حذفت الواو بقيت الضمة التي كانت لمناسبتها قبلها.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. معنا الأخ عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
السلام، مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
الله يرضى عليك الشيخ. أنا بسأل عن الفعل اختبأ المحمود الآخر.
اختبأ نعم.
محمود الآخر لما نجعله للمثنى ندخل عليه ألف التثنية بعد حذف النون طبعا عند الإضافة.
عفوا أستاذ عبد الله، ممكن تعيد السؤال؟
عندنا فعل اختبأ،
نعم،
الفعل الماضي لما ندخل عليه ألف الاثنين،
نعم،
حق المثنى، كيف نكتب الهمزة الأخير؟ هل نحطها ألف المد أو كيف؟
نعم،
هذا السؤال. السؤال الثاني شيخ،
تفضل.
بالنسبة للجمع المذكر السالم لما تحذف النون يوضع ألف اللي هي تسمى ألف الفارقة كذلك؟
نعم.
متى تحذف الألف هذه؟
جميل.
الألف اللي بعد واو الجماعة أحيانا تحذف، مواضع الحذف هذه؟
جميل، واضح يا شيخ،
يعطيك العافية.
شكرا أخ عبد الله، شكرا لك.
أما اختبأ فإنها طبعا هنا الهمزة أصبحت متوسطة بعد أن جاء بعدها الألف، وما دامت متوسطة
في التثنية هذا تقصد؟
إيه نعم، هي في التثنية، لأن جاءت هي اختبأ للواحد. لما نقول اختبأ للاثنين وقع بعد الهمزة ألف الاثنين، فأصبحت الهمزة متوسطة، وتأخذ حينئذ قاعدة الهمزة المتوسطة. وقاعدة الهمزة المتوسطة في الإملاء أنه ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، فأقوى الحركتين تأخذ ما يناسبها. هنا الباء مفتوحة والهمزة مفتوحة، فإذا يناسبها أن تكون على ألف ويوضع بعدها ألف، هذا هو القياس فيها. أما ألف واو الجماعة متى تحذف؟ ما دامت هذه الألف واقعة بعد واو الجماعة التي تعرب فاعلا فإنه ينبغي أن تثبت، وتحذف هذه الألف متى لم تكن الواو لذلك، لأن المقصود من هذه الألف هي ألف لا تنطق ولا تعد من حروف الكلمة ولا توزن في الميزان الصرفي، وإنما هي جاء بها فقط للتفريق بين واو الفعل التي هي لام الفعل في قولك يدعو للواحد أو يرجو، وبين الواو التي أضيفت إلى الكلمة التي هي ضمير فاعل. فحتى يعلم القائل أن هذه الواو أو أن الفعل مسند إلى الجماعة، يعلم السامع أنه مسند إلى الجماعة، آتي بهذه الألف فأدل على أن الواو التي قبلها هي واو اسم مستقل تعرب فاعلا. وإذا كانت هذه الواو جزء من الكلمة السابقة وهي لام الكلمة فإني لا آتي بهذه الألف، فإذا حذفها يكون عندما لا يكون قبلها واو جماعة، وإثباتها عندما يكون قبلها واو الجماعة التي تعرب فاعلا.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. هذا سؤال من الأخت منال السيد من مصر، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ. سؤالها يقول: في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، القناطير ليست ممنوعة من الصرف، فكيف جرت بالكسرة؟ وأرجو من فضيلتكم إعراب البنين في نفس الآية.
زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين.
نعم.
طبعا هي تسأل أولا عن القناطير. أما القناطير فهي ممنوعة من الصرف، لكنها تجر بالكسرة للحاق أل بها، وقد عرفنا أن الممنوع من الصرف إذا لحقته أل أو أضيف يجر بالكسرة ولا يجر بالفتحة، فهو ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ولكنه جر بالكسرة لدخول أل عليه. وأما البنين فهي معطوفة
زين الناس حب الشهوات من النساء زين الناس حب الشهوات
من النساء والبنين
والبنين فهي معطوفة على النساء مجرورة مثلها لأن النساء مجرورة بمن من النساء البنين معطوفة عليها مجرورة مثلها وعلامة جرها الياء لأنها ملحقة بجمع مذكر السالم فتعرب بإعرابي فهي مجرورة بالياء.
أحسن الله إليكم. معنا الأخت فاطمة من السعودية. السلام عليكم أخت فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو تكرمت يا شيخ ممكن إعراب لا أحسنت واحدة بل أحسنت بعد الألف مليون. وأيضا بالنسبة لأبنائهن إذا وقعت في محل نصب مفعول به وإذا وقعت اسما مجرورة كيف تكتب الهمزة؟
عفوا أختي فاطمة. السؤال الآخر
أعيد السؤال الثاني.
الثاني نعم.
أبنائهن إذا وقعت في محل نصب مفعول به وإذا أيضا وقعت في إذا وقعت يعني اسم مجرور كيف تكتب الهمزة؟
نعم شكرا.
السؤال الأخير في القناطير يا شيخ هل يقال لها أنها ممنوعة من الصرف أم مصروفة لاتصال لام التعريف فيها؟
نعم شكرا شكرا أختي. معنا أروى من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أنا وسهلا تفضل يا أخت الكريمة.
فضيلة الشيخ اسم أروى هل يمكن أن يكون علم ووزن لفعل؟ والسؤال الثاني فضيلة الشيخ نحن متننا في النحو ونتمنى أن تخصص حلقة لتكون للصرف ووزن الأفعال لأن كثير من كلامكم يتخلله وزن الأفعال مما يدل على أهميته فنرجو أن تخصص حلقة لذلك وجزاكم الله خير.
شكرا أختي أروى شكرا.
ما يتعلق بلا أحسنت واحدة طبعا هذه هذا بيت شعر ذكرته هي الآن أو مقطع مسجوع عندما نقول لا نافية أحسن فعل ماضي مبني على الفتح والتاء ضمير متصل في معرف فاعل واحدة أي إحسانة واحدة فهذه صفة لموصوف محذوف بل هي تضراب وهي حرف عاطفة ثم أحسنت كذلك إعرابها كسابقها. في مسألة أبنائهن وأبناؤهن وأبناءهن تقول كيف تكتب؟ إن جاءت بها في حالة الرفع أبناؤهن فإنها تكتب على واو وإن جاءت بها في حالة النصب أبناءهن فإنها تكتب وحدها على السطر بعد الألف بدون كرسي وإن جاءت بها مجرورة أبنائهن فإنها تكتب على كرسي لعلها وضحت هذه. في القناطير هل نقول إنه ممنوع من الصرف؟ أو أنه صرف لما دخلت عليها لا هو باقي ممنوع من الصرف لكن هو اسمه ممنوع من الصرف وباقي ممنوع من الصرف لكنه لا يجر بالفتحة إذا دخلت عليه أل إذن يبقى ممنوعا من الصرف ولكنه إذا أضيف أو لحقته أل يجر بالكسرة بدل الفتحة ويعود كغيره من الأسماء في هذه الناحية لكنه باقي لأن علة منع الصرف باقية فيه. في أروى هل هي ممنوعة من الصرف؟ نعم هي ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل ولكن علامة منع الصرف غير واضحة على آخره لكونه معتل الآخر بالألف اسم مقصور والاسم المقصور الذي آخره ألف لا تظهر عليه الحركات وإنما تقدر فيقال إنه مجرور إذا كان مجرور بفتحة مقدرة على آخره منصوب بفتحة مقدرة على آخره مرفوع بضمة مقدرة على آخره للتعذر وهو ممنوع من الصرف لعلتين السابقتين. الميزان الصرفي نعم هو مهم وبه تعرف أصول الكلام من زوائده ويعرف المحذوف من المذكور من الكلمة ويعرف هل الكلمة تامة أو غير تامة وتعرف أصل الحروف وعدمها لكن الحقيقة هذا المتن يعني شرح الآية الرومية هو متن مختصر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ وقتا لشرح متن أكثر توسعا يكون فيه الحديث عن الميزان الصرفي لأهمية هذا الموضوع لأن به يمسك الإنسان بآلة مهمة من آلات معرفة الكلمة العربية ومما تتكون.
أحسن الله إليك.
وأرجو أن يكون من بين كلامنا ما ينفع في هذا أو ما يسهل ويقرب إلى هذا وسأستغل بعض الفرص إن شاء الله تعالى بين الموضوع والموضوع لإيضاح الأمور السهلة في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك دكتور. هذه الأخت نورة من السعودية تقول عندما نعرب أقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة تقول عندما أعرب أنا أقول فعل مضارع مرفوع بالضمة ويحسب لي في الإجابة خطأ فما الفرق مع أني أفعل ذلك من باب الاختصار هل هذا الاختصار مخل دكتور حتى يسأل؟
هو هذا مسألة عنها الإخراج منذ قليل أو أوضحه منذ قليل. نعم هو الأولى أن يقال فعل مضارع مرفوع ليس الذي الضمة هي التي رفعت، وإنما الرافع هو العامل. العامل هنا عامل معنوي يتجرد من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة، لأن الضمة الحقيقة ليست هي التي رفعته، وإنما هي العلامة الدالة على رفعه. في الاختصار يقولون مرفوع بالضمة، لعل الذي صحح لها يريدها أن تفصل تفصيلا كاملا، وأن تأتي بشيء على وجهه دون اختصار، وحينئذ يعطوه ما يريد. لكن إذا كان الحديث في مجال الاختصار فممكن الإنسان يختصر بهذا الأمر ما دام يعرف، والذي يسمعه يعلم أنه يعرف، ممكن نختصر بهذه الطريقة. لكن من قال أنا أريد أن آتي بإعراب كامل، لا، نقول إعراب كامل، هات العامل أولا ثم بين الإعراب وعلامة الإعراب بعده.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. دكتور، هذه هدى علي من اليمن تقول: هل نكتب بعد نرجو ألف أم لا؟ تقول: هل تكتب الألف على اعتبار أن الواو للجماعة ولا بد من الألف من ألف الإطلاق، أم تكتب بدون ألف على اعتبار أن الواو من أصل الفعل ولا داعي لوجود الواو الجمع فالنون كافية مثل نلعب، فما هو الصحيح؟
هي ليست ألف الإطلاق، تقول ألف الإطلاق، لا ليست ألف الإطلاق، هي ألف تقصد ألف الجماعة، ألف واو الجماعة اللاحقة لواو الجماعة التي تميز واو الجماعة من واو الفعل. إن كان الفعل هنا نرجو، طبعا النحويون في هذا يختلفون في ميزان الفعل، فبعضهم يقول أن وزنه نفع وحذفت لام الفعل وهذه واو الجماعة، وحينئذ ينبغي أن تثبت معها ألف الجماعة. ومن النحويين من يقول أن وزنه نفعل وهذا هو الأظهر والأرجح فيها، وحينئذ لا تحتاج إلى ألف الجماعة، لأن الواو الموجودة هي لام الفعل، هي جزء من الفعل. ولذلك الضابط الذي ذكرناه منذ قليل هو المقياس. إن كان السابق، إن كانت الواو الموجودة هي واو الفاعل، واو الجماعة التي هي كلمة مستقلة ضمير يعرب فاعلا، فأثبت معه الألف. وإن كانت هذه الواو حرف من حروف الفعل فلا تثبت معه ألفا. فالأمر يرجع إلى تقديرك أنت. إن قلت إنه نرجو، الواو في نرجو هي واو الجماعة ووزنه حيث النفع ولام الفعل، واو الفعل قد حذفت، فحينئذ تلحقه ألف الجماعة. وإن قلت إن الواو هذه هي واو الفعل وإنه فحينئذ ليس عندنا واو جماعة ولا تلحقه الألف. والأظهر فيها والأولى فيها اتباع قول من قال إنه وزنه نفعل، وحينئذ لا تلحقه ألف الجماعة.
أسأل الله إليك. تسأل كذلك عن عنايات، اسم عنايات هل هو ممنوع من الصرف؟
عنايات ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وإذا نون فتنوينه تنوين المقابلة كما سبق ذكره من قبل.
أحسن الله إليك. الأخ ريان من إيطاليا يسأل: إذا دخلت أداة الجزم على فعلين هل يتغيران معا؟
إذا دخلت أداة الجزم على فعلين، إذا كانت أداة الجزم تجزم فعلين كأدوات الشرط فنعم، كلاهما ينبغي أن تظهر عليهما علامات الجزم. لكن إذا كان يجزم فعلا واحدا فإنه لا يؤثر الجزم على الثاني إلا إذا عطف على الأول مثلا، أو وإلا فلا تأثير، لأن بعض أدوات الجزم يجزم فعلا واحدا وبعضها يجزم فعلين، فهذا يرجع لنوع الجازم.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. نتلقى بعض الأسئلة من الأخوة الحاضرين هنا. تفضل أستاذ راجس.
أحسن الله إليكم يا دكتور. من الأساليب العربية الفصيحة جملة لا أبالك أو لا أباله، فما إعراب كلمة أبا في هذه الجملة؟
هذه لا النافية للجنس، وأبا حينئذ تكون اسم لا النافية للجنس، وتعرفون أن اسم لا النافية للجنس أنه يبنى على ما ينصب به، وما دامت هذه من الأسماء الخمسة ينبغي أن نقدر أنها مضافة، لأنه لا تصح إعراب الأسماء الخمسة بالحروف إلا إذا أضيفت. ولذلك قال بعض النحويين: التقدير لا أباك بحذف اللام حتى يصح إعرابها حين ذاك ببنائها على ما تنصب به، وهو الألف، نصبها على الألف.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. الأخ عبد العزيز فضل.
أحسن الله إليك. إن التي سأل عنها الأخ قبل قليل، ألا يجوز أن تكون ناصبة إذا كانت مخففة من الثقيلة ويكون اسمها ضمير الشأن محذوف؟
لكنها لا تنصب الفعل المضارع، والحديث عن نواصب الفعل المضارع الآن. أما إن قصدت بها مطلق الناصب فنعم، تخفف إن الثقيلة مشددة المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخبر ناسخة، وحينئذ قد تعمل ويكون اسمها كما ذكرت ضمير الشأن محذوف وخبرها هو المذكور. لكن إذا كنا في باب الأفعال ونصب الأفعال، فالذي ينصب الفعل هو المفتوحة،
مفتوحة الهمزة وحدها، أما مكسورة الهمزة فهي جازمة لأنها من أدوات الشرط.
أحسن إليك أستاذ فهد، تفضل. طيب ناخذ نبدا في
باب الافعال. نعم، في باب الافعال. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الافعال. الافعال ثلاثه: ماض ومضارع وامر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الاخر ابدا، والامر مجزوم ابدا.
طيب نبدا بقوله طبعا هو الان يفصل انواع الافعال، يذكر انواع الفعل الثلاثه التي سبق ذكرها من قبل ومثل لها، قال نحو ضرب ويضرب واضرب، ثم بدا بالتفصيل لكل واحد من هذه الانواع الثلاثه، اعني الماضي والامر، ثم يختم بالمضارع، لان الحيث عن المضارع هو الحيث الطويل، يعني فيه نواصب المضارع وجوازمه. بدا بالماضي، قال فالماضي مفتوح الاخر ابدا. لماذا قال مفتوح ولم يقل منصوب؟ هل لأحد إجابة؟ تفضل يا فهد.
لأن علامته الفتحة.
طيب لماذا لم يقل منصوب؟ النصب بالفتحة أيضا.
لأن لكي يشير إلى القارئ أو يشير إلى القارئ بأن العلامة الفعل المضارع خاصة به الفتحة، وأما فعل الأمر فالسكون.
ماشي، لكن أنا ما أنا أؤيدك على هذا الكلام، لكنه قال مفتوح. لو قال منصوب، النصب نعرف أنه يؤدي إلى علامة الفتحة أيضا، فلماذا قال مفتوح ولم يقل منصوب؟
لأن هناك علامات أخرى أيضا في المضارع الماضي،
لكن علامته هو الآن يريد العلامة الأصلية فيه الفتح. نسمع إجابتك فيها، فيها ثواب، لكن نسمع أيضا تفصيل أكثر.
سويل، نعم سويل تفضل.
قال مفتوح لأنه مبني.
أحسن،
ليس معرب،
لأن النصب علامة، النصب إعراب، وعلامة هذا النوع من أنواع الإعراب هي الفتحة، لكن البناء يكون بالفتحة مباشرة، وفعل الماضي كما تعلمون مبني، ولذلك يقال هو مفتوح.
نعم، أجاب على هذه السؤال إذا تكرم دكتور. الأخ طالبة الجنان السعودية تقول لأنه مبني وليس معرب، وكذلك الأخ باسم صالح من مصر يقول لأنه مبني.
أحسنت، ترى من حقهم علينا أن نذكر إجابتهم، هذه الإجابة السريعة الدالة على سرعة التفاعل، حيث تابعوا الأمر قبل أن يدركه بعض الحاضرين.
نعم، شكر الله.
هذه ميزة يشكرون عليها. نعم. الإشكال الحقيقة في كلام المصنف في قوله مفتوح الآخر أبدا، وأبدا هذه تدل على أنه دائما لا استثناء. يرد هنا قولك مثلا علمت وقولك علموا. أنتم تعلمون أن الفعل فعل الماضي نعم في أكثر الأحوال يبنى على الفتح، لكنه يخرج عن ذلك. في قولك علمت، أنت ترى الآن الميم هي آخر الفعل وقد سكنت، علمت. وفي قولك علموا أيضا الميم آخر الفعل ومع ذلك وضمت، فكيف يقول المصنف مفتوح الآخر أبدا؟ هو يسير على مذهب بعض النحويين الذين يحبون أن تطرد القواعد. بعض النحويين يحب أن تأتي القاعدة فتطرد تماما، وأن يخرج كل شيء يؤول، يسمونه التأويل. التأويل معناه أن تأتي بالقاعدة على نمط واحد، وما كان مخالفا لهذا النمط تأتي به، تحاول أن ترده إلى هذا الإعراب بطريقة من الطرق الصحيحة. هنا من يرى رأي المصنف وأنه مفتوح أبدا يقول هو مبني في قولك علمت مثلا، يقول مبني على الفتح، هو مبني على الفتح. طيب كيف سكن الميم ساكنة؟ قال هو كان مفتوحا لكن سكن. لماذا سكن؟ قالوا لأن علمت هذه كما ترون عين ولام وميم وتاء. صحيح أن التاء ليست من الفعل، هذه تعرب فاعل كما تعلمون، لكنها متصلة بالضمير، متصل بالفعل، والفعل والفاعل كالشيء الواحد، فهي عبارة عن أربعة أحرف كالكلمة الواحدة، ليست كلمة واحدة ولكنها تشبه الكلمة الواحدة لكون الفعل والفاعل وبالذات الضمير، الفاعل الضمير كالجزء من الكلمة. فقال لو أن أبقينا الكلمة، أبقينا الفعل الماضي مفتوحا لتوالت كم حركة؟ أربع. علمت هذه لتقول علمت حينئذ، تبني الفعل الماضي على الفتح، فتوالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة أو ما هو كالكلمة الواحدة الثقيل. قالوا فهو مبني على الفتح ولكننا سكناه كراهة هذا التوالي، توالي الحروف، لأن توالي الحروف أكثر من ثلاثة، أكثر من ثلاث حركات متتالية ثقيل. هذا رأيهم.
ولكن طيب يقولون طيب في قولك علموا، قالوا علموا أيضا مبني على الفتح، ولكنه لو قلنا علموا ثقيل، فتحة قبل الضمة ثقيلة، فنأتي بضمة تناسب الواو، فهذه الضمة هي حركة اجتلبت للمناسبة، وإلا في الفعل مبني على الفتح. طبعا هذا تكلف، لا داعي أن نقول أن الفعل الماضي دائما مفتوح، وهذا الرأي وإن كان قد قال به بعض النحويين ورأى رأيه من المصنف هنا، إلا أن فيه تكلفة، لأنك أن تقول هو مبني على الفتح ولا ليس عندنا فتح، ثم تقول إنه مقدر وقد حذف ولأجل سبب، التخفيف والتسهيل في هذا أن تقول نعم أكثر أحوال الماضي أن يكون مفتوحا، ولكن إذا اتصلت به تاء التأنيث تاء عفوا تاء اتصل به ضمير رفع المتحرك فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، وحينئذ تطرد القاعدة ولا يكون فيها شذوذ القاعدة، فإننا نقول إنه يخرج الفعل الماضي عن البناء على الفتح إلى البناء على السكون والبناء على الضم في هاتين الحالتين، فهو يبنى في أكثر أحواله على الفتح ويبنى على السكون عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة.
أحسن الله إليك.
هل فيه أسئلة أو شيء؟ لأن عندي حديث عن مسألة توالي المتحركات.
نعم نحن في نهاية الحلقة
هذا إذا طيب إذا
نعم نأخذ السؤال نجيب عليه بسهولة بسرعة. دكتور هدى محمود من مصر تقول لم تقضى، كيف نعرب تقضى؟
لم تقضى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وأصله تقضى بألف مقصورة، حذفت هذه الألف لدخول الجازم.
نعم أسأل الله إليك. قبل أن نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى، هذه رسالة من الأخت أم حمزة اليمن تقول فضيلة الدكتور جزاكم الله خير الجزاء، كنت قبل أن أتابع هذه الدروس الطيبة أكره مادة النحو كرها شديدا، ولكن مع الشيخ أحببت هذه المادة وسأتواصل إن شاء الله تعالى معها. هذه رسالة أرسلها إليك فضيلة الدكتور، وأشكر لك باسم الأخوة والأخوات هذا الجهد الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.
بارك الله فيك وفيهم، ونفع الله سبحانه وتعالى بما يقال وجعله خالصا لوجهه.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
طيب أسئلة الدرس المقبل فيما قيل أولا لماذا أعيد ما قلناه من قبل، لماذا كان الفعل الماضي مفتوح، قيل إنه مفتوح ولم يقل إنه منصوب، والسؤال الثاني بين ما تشترك فيه التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة من علامات الإعراب وما تفترق فيه. التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، ما الذي تتفق فيه من علامة الإعراب وما الذي تختلف فيه؟
شكرا الله لكم.
بارك الله فيك وفي من يسمع.
أخوتنا الكرام، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الذي تكرم ببياني وشرح هذه المادة. أشكر لكم حسن المتابعة. أشكر للأخوة الطلاب الحاضرين معي في الاستوديو. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مرة أخرى في هذا اليوم، فأهلا